يقول الإمام العراقي رحمه الله فيما كتبه عن أدب طلب الحديث، قال: وبالصحيحين ابداء ثم السنن، والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن، بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي، وعلل وخيرها لأحمد، والدارقطني والتواريخ غدا، من خيرها الكبير للجعفي، والجرح والتعديل للرازي، وكتب المؤتلف المشهور، والأكمل الأكمال للأمير. كنا وقفنا في كلام الشيخ زكريا عند هذا الموضوع، وهذا الأمر ينبه فيه الحافظ العراقي رحمه الله طلاب العلم أن يعتنوا بكتب الحديث، وأنه ينبغي لمن أراد أن يدرس أن يبدأ بهذه الكتب لأهميتها ولمكانتها ولمنزلتها بين سائر كتب الحديث. فأول ما ينبغي للطالب أن يسمع من كتب الحديث أن يبدأ بالصحيحين البخاري ومسلم، فإنهما الكتابان اللذان اتفق قول أهل العلم على صحتهما، وهما من أصح الكتب بعد كتاب الله، وقد أجمعت الأمة على قبولهما، حتى إن من أهل العلم من قال: لو أن إنسانا حلف بالطلاق من امرأته على أن ما في الصحيحين صحيح لا يحنث، يعني لا يقال له أنك وقع عليك اليمين، بل إنه يبر في قسمه، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وتلقي الأمة وإجماع الأمة على الكتابين إجماع معصوم. ولهذا قال: وبالصحيحين، أي للبخاري ومسلم، منهما ابدأ، قال بنون التوكيد الخفيفة، أي وابدأ بأولهما، يعني بالبخاري، قدمه على مسلم، لشدة اعتنائه باستنباط الأحكام، أي لما كان الإمام البخاري رحمه الله يعتني به اعتناء زائدا في تعريف الناس بالأحكام المستنبطة من الأحاديث. ولهذا عني الإمام البخاري رحمه الله في كتابه بذكر التراجم، العناوين التي كان يضعها للأحاديث، وهذه التراجم من اهتمامه واعتنائه بها، يقول أهل العلم إنه كتبها في الروضة الشريفة، وإنه دونها ووضع هذه العناوين والاستنباطات قبل أن يضع الأحاديث، وإنه كان إذا اختار حديثا وترجح عنده صحة هذا الحديث لا يكتفي بذلك، بل يقوم ويغتسل ويصلي ركعتين، يطلب أو يتخير فيها، يختار بموجبها بسببها هذا الحديث، فيكون قد أفرغ جهده في إثبات صحته، ثم وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى كي يختار له، ثم يدون هذه الأحاديث أو تلك التراجم التي فعلها رضي الله عنه عندما ألف كتابه. لهذا كان أهل العلم يقولون إن الإمام البخاري فقهه في تراجم أبوابه، فقه البخاري في تراجمه. واهتم أهل العلم بهذا الكتاب، واعتبر هذا الكتاب كتابا مباركا، إذ أنه من اليوم الذي ألف فيه البخاري هذا الكتاب إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تمر لحظة إلا وذكر الكتاب واستنبط من الكتاب واستشهد بالكتاب وذكر اسم مؤلف الكتاب ودعا الناس له بالرحمة والرضوان. ولهذا يعني كان هذا الكتاب يبرز لنا أثر الصدقة الجارية التي يستمر ثوابها ولا ينقطع لما كان عليه رحمه الله من الإخلاص، ولما كان عليه رحمه الله من العلم، فقد جمع في كتابه بين الإخلاص لله والعلم، فبقي هذا الكتاب يذكر في كل لحظة وفي كل حين. ولهذا يلفت النظر الشيخ زكريا ومن قبله الحافظ العراقي وهكذا كل من تكلم في علوم الحديث حول بيان الكتب التي ينبغي لطلبة العلم أن يقرأوا فيها يشيرون إلى كتاب البخاري. قال: وابدأ بأولهما لشدة اعتنائه باستنباط الأحكام، ثم بعدهما يعني ثم ابدأ بعد ذلك بكتاب الإمام مسلم رحمه الله، فإنه كتاب لا يقل أهمية عن كتاب البخاري من حيث الصحة، إلا أن الكتاب مسلم يتميز لأن صاحبه حرص على بيان أسانيد وطرق الرواية الواحدة، فقد يورد الحديث من 10 طرق أو 7 أو 13 أو أقل أو أكثر، وإنما يسوقها ليؤكد وليدعم هذه الطرق بعضها ببعض كي يبين إن هذا الحديث الذي يرويه حديث استفاض بين أهل العلم وعرفوه ورووه واحتجوا به، فهو يعتبر من أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت عنايته بالأسانيد تميز كتاب مسلم على كتاب البخاري، وتبين لطالب العلم خاصة المبتدئ ما في هذا الحديث من طرق. والإمام البخاري وإن ساق الطرق لكنه أوردها متفرقة وأوردها يعني في غير موضع بخلاف ما صنعه الإمام مسلم رحمه الله حيث جمعها في موضع واحد. ولهذا ينقلون أن صنيع الإمام مسلم من حيث الترتيب أفضل من صنيع الإمام البخاري، حتى قال بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وإنما اعتبر العلماء تفوق البخاري في الصحة لأنه رحمه الله كان لا يقبل الخبر إلا إذا ثبت عنده أن الراويين التقيا وأن التلميذ لقي شيخا، ولذلك يحرص على أن يذكر السماع، فإن لم يجد في الرواية ما يدل على السماع يسوق خبرا آخر وحديثا آخر فيه التصريح بالسماع، وإن لم يكن هذا الخبر ذا ارتباط بالخبر خبر الباب. وهذا كان محل إشكال عند أهل العلم عند شراح الحديث حيث لم يجدوا المناسبة من ذكر الخبر الثاني، وإن كانت هي عند البخاري رحمه الله اتفاق السند وإظهار السماع بدلا من العنعنة التي جاءت في الرواية الأولى. ولهذا على طالب العلم أن يعنى بالكتابين، فإن كل واحد منهما يكمل الآخر، وكل واحد منهما يوضح ويبين ويركز على ما لم يعن به الآخر. الإمام مسلم رحمه الله ألف كتابه ورتبه في ذهنه، وجمع حديثه مرتبة حسب الكتب والأبواب، لكنه لم يضع له ترجمة، ما وضع عناوين أبدا. ولما سئل عن ذلك قال: ما أريد أن يطول الكتاب، لأنه عني بجمع الطرق. ولهذا تولى شراح كتابه وضع العناوين. ولهذا لو رجعنا إلى كتب الشروح ربما نجد هذه العناوين مختلفة تبعا لاجتهادهم في تخير العنوان الذي يختارونه لكتاب الإمام أو لما ذكره الإمام البخاري الإمام مسلم. ثم نبه الحافظ العراقي أن على طالب الحديث بعد أن يفرغ من قراءة كتابي البخاري ومسلم أن يتجه إلى كتب السنن، وهي بقية الكتب الأربعة، فإنها سميت بالسنن على سبيل التغليب، وإلا فإن كتاب الترمذي هو من الجوامع لا من السنن. وهذه الكتب وإن اشتركت مع الصحيحين في كثير من الروايات، لكن هناك روايات تفردت بها وقد لا تكون في درجة كتابي البخاري ومسلم. وإن كنا نلحظ في هذه الكتب أن مؤلفيها يحرصون على أن يستخرجوا على الكتابين كتابي البخاري ومسلم، إذ يريدون كثيرا من الأحاديث التي رواها البخاري والتي رواها مسلم، لكن بأسانيدهم وبطرق غير طرق البخاري ومسلم، إذ إن ذلك يزيد في تدعيم كتابي البخاري ومسلم، ويكثر طرق أحاديث البخاري ومسلم مما يزيد الطمأنينة فيهما. قال: ثم بعدهما بكتب السنن المراعى فيها الاتصال غالبا، وابدأ منها قال بسنن أبي داود لكثرة أحاديث الأحكام فيها، لأن كتاب سنن أبي داود اقتصر على أحاديث الأحكام بخلاف كتاب الجامع للترمذي فإنه شمل الأحكام وغيرها. وبعض أهل العلم يرى أن ما جاء في كتاب كتاب الترمذي من الإشارة إلى الأحاديث سواء ذكرت بأسانيدها أو أشار إليها بقوله وفي الباب ربما فاقت ما جاء في كتاب أبي داود. لكن لما كان كتاب أبي داود مقتصرا على السنن ربما ظهرت أحاديثه أكثر من غيره. قال: لكثرة أحاديث الأحكام فيها. ثم بسنن النسائي قال: لتتمرن في كيفية المشي في العلل، لأن كتاب الإمام النسائي يتميز بأنه أحيانا يبدأ بذكر الحديث المعلول ليكشف عن علته، ثم يسوق بعده الحديث على الجادة والصواب. وهذا الفعل أيضا لم يخلو منه كتاب الترمذي، بل إن الإمام الترمذي يذكر الحديث ويكشف عن علته ويبين إن هذا الحديث رده أهل العلم لما فيه من علل ونحو ذلك، فهو إذن يعني أكثر إفصاحا للعلل من كتاب الإمام النسائي. وإن كان أهل العلم يعتبرون كتاب الإمام النسائي ذا ميزة لا تتوفر في غيره، وميزته أنه اقتصر على ما صح، يقتصر في الغالب على ما صحت أحاديثه وما صحت أسانيده، امتثالا لما طلب منه أمير الرملة يوم أن ألف كتابه السنن الكبرى وقدمه لأمير الرملة، فقال له أمير الرملة: أكل ما فيه صحيح؟ قال: فيه الصحيح وغيره. قال: لو اشتبيت لي الصحيح من غيره. ولذلك اختصر الكتاب واقتصر على الصحيح وسماه بالمشتبه من السنن، وهذه التسمية لها أثرها في الكتاب. ولذلك بعض أهل العلم يفضل كتاب الإمام النسائي على كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، لأن أبا داود لم يقتصر على الصحيح كما فعل النسائي، بل أورد الصحيح وما شابهه وما قاربه، وما كان فيه من ضعف شديد بينه، قال: وما سكت عنه فهو صالح. وهذا أيضا يجعل كتاب الإمام النسائي يعني أفضل ومقدما على كتاب أبي داود. قال: لتتمرن في كيفية المشي في العلل، ثم بسنن الترمذي لاعتنائه ببيان ما فيها، أي ما في الأحاديث من صحة وحسن أو غيرها، لأنه عني بالحكم على الرواية. قال: وابدأ بعدها بسنن الحافظ البيهقي، قال: بالإسكان لما مر لاستيعابه أكثر أحاديث الأحكام، حيث ذكرها ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها. قال: ثم ثني، يعني بعد أن تدرس سنن الدار قطني ثني بما، أي بمسماع ما اقتضته حاجة إليه من كتب المسانيد مثل مسند الإمام أحمد وابن راهويا وأبي داود الطيالسي، فإن هذه أيضا كتب عنيت بذكر الأحاديث وفق المسانيد، أي أنهم يبدأون بذكر أحاديث كل صحابي على حدة، فبدأوا بذكر أحاديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ثم الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك بالصحابة حسب قربهم وحسب نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بقية قبائل قريش، ثم بعد ذلك قبائل الأنصار، ثم بعد ذلك قبائل العرب حسب أقدميتها وأسبقيتها في الإسلام. كل هذا رتب عليه كتب المسانيد، وبعضهم رتب الكتب على طرق أخرى، لكن هذا النوع كان أجود الترتيبات. قال: مثل مسند الإمام أحمد وابن راهويا، يعني مسند الإمام إسحاق ابن راهويا، وكان إسحاق قرينا للإمام أحمد، وهكذا أبو داود الطيالسي وهو صاحب المسند، وكتابه المسند مطبوع في مجلد واحد، مكون في مجلد واحد، قد طبع وهو أقدم المسانيد أو من أقدم المسانيد، فإن صاحبه توفي سنة 204. وكذا بما اقتضته حاجة من الكتب المصنفة على الأبواب، يعني ككتب السنن وكتب الجوامع وكتب المصنفات وكتب الموطئات، فكلها رتبت على الأبواب، حيث يبدأون بكتاب الطهارة ثم يتبعونه بالصلاة، وبعد الصلاة يذكرون الزكاة، وبعد الزكاة يذكرون الصوم، وبعد الصوم يذكرون الحج، ثم بعد ذلك يذكرون المعاملات وهكذا. فإن هذه الكتب وإن كثر فيها يقول غير المسند يعني غير الأحاديث المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمصنف ابن أبي شيبة فهو من أقدم الكتب، وابن أبي شيبة يعد شيخا لأئمة الكتب الستة، وكثيرا ما ينقلون عنه ويروون عنه. وهكذا كتاب الموطأ فإنه من مؤلفاته إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله. ومالك بن أنس يعد شيخا شيوخ أصحاب الكتب الستة، فإن أصحاب الكتب الستة لم يدركوه ولم يروا عنه مباشرة، وإنما رووا عنه بواسطة. ولهذا كتابه يعتبر من أقدم ما ألف. فالإمام مالك رحمه الله الذي ولد سنة 94 أو نحوها وتوفي سنة 179 ألف كتابه ومكث يقرئه للناس 40 سنة في هذا المسجد المبارك. وكتابه سماه الموطأ، ولكنه وصفه بوصف جليل فقال الموطأ الممهد. وسبب تسميته بالممهد لأن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أو الخليفة العباسي هارون الرشيد لما قدم المدينة ورأى من علماء من علم مالك رحمه الله أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك أن يضع كتابا أن يؤلف كتابا، قال جنبه شدائد ابن عمر وجنبه رخص عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومهده ووطئه للناس. فاستجاب مالك رحمه الله لهذا الأمر وألف كتابه الموطأ، وكان يقرئه على الناس كل عام. ولهذا كان تلاميذه ورواة الموطأ كثيرين، وإن كان هذا الموطأ تفاوتت رواياته، لأن مالك رحمه الله كان في كل عام ينظر في الكتاب وربما أسقط منه أحاديث لأنه يرى عدم مناسبتها، ولأنه يرى أن غيرها خير منها، ولهذا تفاوتت روايات الموطأ تبعا لما درسه ولما قرأه الناس على مالك، والاختلاف السنين والاختلاف الروايات التي يحذفها مالك رحمه الله في كل عام. قال للإمام مالك قال الخطيب وهو المقدم أي وكتاب مالك مقدم على سائر الكتب في هذا النوع، قال ويجب الابتداء به على غيره يعني من كتب الحديث حتى الصحيحين. قال وابدأ بعدما ذكر بما اقتضته حاجة من كتب العلل، أي عليك أن تدرس يا طالب العلم شيئا من كتب العلل لتتعرف علل الأحاديث حتى يمكنك أن تكتشف ما يظهر فيه أو ما يظهر فيها من علل. ثم ذكر لنا بعض العلل وبعض المؤلفات في العلل، قال كعلل أحمد أي كالكتاب الذي ألفه الإمام أحمد في العلل، فإن له كتابا في العلل. وقبل أحمد ألف الإمام علي بن المديني كتابا في العلل، وأيضا ألف ابن أبي حاتم كتابا في العلل وهو من أقدم ما طبع في كتب العلل، وألف الإمام الدارقطني كتابا في العلل، وكتاب الإمام الدارقطني يعد من أكبرها ومن أوسعها ومن أشملها. فإن كتاب الإمام أحمد طبع في مجلدين، وكتاب ابن أبي حاتم طبع في مجلدين، والجزء الذي وجد من كتاب علي بن المديني طبع في جزء يعني في كتاب صغير، لكن علل الدارقطني طبع منه حتى الآن 11 مجلدا، ولا يزال الكتاب يعني مستمرا، فهو مما يدل على كثرة أو أكبر هذه الكتب وأوسعها. قال: بما اقتضته حاجة من كتب علل، قال كالعلل للإمام أحمد، وكتاب الإمام أحمد اسمه العلل ومعرفة الرجال، هكذا اسم الكتاب، وبهذا الاسم طبع. قال: وابن المديني وكتابه العلل، وابن أبي حاتم وكتابه العلل، واشتهر بعلل ابن أبي حاتم. قال: والبخاري ومسلم، كل هؤلاء لهم كتب في العلل. وخيرها أي وأفضل هذه الكتب في العلل لأحمد، أي كتاب الإمام أحمد، ولابن أبي حاتم. قال: وآل أبي الحسن الدارقطني، قال بالإسكان لما مر، وهو أعلى المسانيد يعني أكبرها. وكذا بما اقتضته حاجة من كتب التواريخ، أي عليك أن تقرأ شيئا من كتب تواريخ الرواة للمحدثين المشتملة على أحكام في أحوال الرواة، من هؤلاء كتاب ابن معين، وكتابه مشهور اسمه التاريخ ومعرفة العلل، أو التاريخ ومعرفة الرجال. وكتابه طبع في مجلدين كبيرين. وأبي حسان الزيادي، أي صاحب كتاب في التاريخ، وترجم له بقوله أبو الحسان الزيادي القاضي الحسن بن عثمان بن حماد، سمع شعيب بن صفوان وإبراهيم بن سعد وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وإسماعيل بن عليا ومعتمر بن سليمان وعباد بن العوام وجرير بن عبد الحميد وجماعة. قال: له مؤلفات، من أهم ما ذكر له منها كتاب التاريخ في الرواة. قال: ومن أغرب ما ذكره الخطيب قضية تصرفه في أمانة الحجاج التي ائتمنها عند قاضي المسلمين، يعني هذا ما ذكره من سيرته، لكن كتابه إلى الآن لم يظهر، ولعله ضمن ما فقد، فإن هناك كتب في التاريخ كتاريخ الفسوي وكالتاريخ لابن شبة وكالتاريخ والطبقات للعصفري، الإمام العصفري المشهور بخليفة ابن خياط، فإن هذه من الكتب التي طبعت. وهكذا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب التاريخ للإمام البخاري. قال: التي غدا على الناس من خيرها التاريخ الكبير، يعني للإمام البخاري. والإمام البخاري له 3 كتب في التاريخ: التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. أما الصغير فذكر فيه وفيات الرواة، وأما الكبير فذكر فيه الرواة حسب أسمائهم وطبقاتهم، ورتبه على حروف المعجم، وبدأ بذكر المحمدين تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بذكر من اسمه أحمد في حرف الألف، يذكر الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى شيوخه وإلى أقرانه رحمه الله، ويبين مروياتهم، بعض شيوخهم من روى عنهم، ما هي الأحاديث التي رووها، ما الأحاديث التي يعني ذكر أنهم أعلوها أو أنها أعلت بسببهم. وكتابه يعد من أفضل كتب التاريخ وكتب الرجال. يقول الإمام البخاري رحمه الله إنه ذكر في هذا الكتاب عددا كبير من الصحابة والتابعين، وما من رجل ذكره في كتابه التاريخ إلا ويعرف عنه الشيء الكثير من أحواله منذ ولادته إلى وفاته، لكنه اختصر الكتاب خشية التطويل. ولهذا قالوا إن كتابه يعتبر من أفضل كتب التاريخ. وله كتاب التاريخ الأوسط، وقد طبع أخيرا في مجلدين، والتاريخ الصغير طبع في مجلد. قال للجعفي أي للإمام البخاري، فإنه كما قال الخطيب يربي أي يزيد على هذه الكتب كلها. ومن خيرها أيضا كتاب الجرح والتعديل للرازي. ويقال إن كتاب الجرح والتعديل للإمام الرازي سار فيه مؤلفه ابن أبي حاتم على نسق ما جاء في كتاب الإمام البخاري، فإن الإمام البخاري لما ألف كتابه في التاريخ رآه ابن أبي حاتم وأطلع أباه أبا حاتم وأبا رزرع على هذا الكتاب، فقال رحمهم الله إن هذا الكتاب يجدر بالناس أن يسيروا ويحذو حذوه. ولذلك أخذ ابن أبي حاتم كتاب التاريخ للبخاري وأخذ يعرض الرجال الذين سموا في هذا الكتاب على أبي زرعة وعلى أبي حاتم أبيه، وكان كل منهما يصدر حكما في هؤلاء الرجال، فكثيرا ما كانوا يوافقون الإمام البخاري فيما حكموا، وتارة يخالفون، وفي بعض الأحيان يخطئون. فما كان من ابن أبي حاتم إلا أنه جمع ما خطأ الرازي، ما خطأ الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة فيه الإمام البخاري، وأفرده بالتأليف وسماه بيان خطأ البخاري في تاريخه. وقد طبع هذا الكتاب تابعا لكتاب الجرح والتعديل. قال أي البخاري، فإنه كما قال الخطيب يربي أن يزيد على هذه الكتب كلها. قال ومن خيرها أيضا الجرح والتعديل للرازي أبي الفرج عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وكذا بمقتضته حاجة من كتب المؤتلف والمختلف النوع المشهور بين المحدثين الآتي مع غيره في محله. قال والأكمل منها الأكمال للإمام للأمير أبي نصر علي بن هبة الله ابن علي بن ماكولة، لكن هذا الكتاب اعتنى به مؤلفه في ذكر الكنى، فإن المؤلفين الأول كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم كانوا يذكرون الرواة، يبدأون بمن عرف باسمه ثم يختمون بمن عرف بكنيته، إلا أن ابن ماكولة أفرد كتابا في الكنى في من عرف بالكنية واشتهر بها، يذكره ثم يبين اسمه ثم يبين موقف أهل العلم من حيث القبول والرد والجرح والتعديل. لهذا كان كتاب ابن ماكولة يعد من أكبر هذه الكتب. أبي نصر علي بن هبة الله ابن علي ابن ماكولة. قال والأمير لقبه أي ملقب بذلك. قال واحفظه أي الحديث بالتدريج. وهذه أيضا وصية من المؤلف من الحافظ العراقي لطلاب العلم: ينبغي لكم يا معشر طلاب العلم أن تحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نطالبكم بحفظ هذه الأحاديث كلها، وإنما يطلب منكم أن تحفظوا منها ما تيسر بالتدريج. هذا معنى قوله واحفظوا أي الحديث بالتدريج قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أدعى إلى لتحصيله وعدم نسيانه. ولا تأخذ ما لا تطيقه لخبر خذوا من العمل ما تطيقون. قال وعن الثوري قال كنت آتي الأعمش ومنصور فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة ثم أنصرف كراهية أن تكثر وتفلت، يعني وتتفلت منه. وعن الزهري قال من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. قال وعنه أيضا، يعني عن الزهري قال إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة له غلبك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تنفر به، لأن حياة العلم مذاكرته، وإنما العلم بالتعلم، ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بالحزم والشدة، فإن ذلك أدعى إلى أن يكثر إلى أن يترك. ولهذا جاء في الحديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قال ثم بعد حفظه ذاكر به الطلبة ثم مع نفسك، أي ذاكر وكرره على قلبك، إذ المذاكرة تعين على ثبوت المحفوظ، كما جاء في الأثر حياة العلم مذاكرته. قال وعن علي رضي الله عنه قال تذاكروا هذا الحديث إلا تفعلوا يدرس، يعني ينتهي ويزول. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال تذاكر الحديث فإن حياته مذاكرته. قال وعن خليل بن أحمد قال ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفيد ما ليس عندك. نعم ثاني سامع وتستفيد. قال وعن الخليل بن أحمد قال ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفيد ما ليس عندك، حيث قال والإتقان. قال والإتقان يقول بالدرج والنصب، أي وركز على الإتقان. يقول إصحبا، أي مع المذاكرة يكون هدفك الإتقان وغايتك الإتقان، لأن الإتقان مع المذاكرة يثبت الخبر. قال مع المذاكرة، فعن عبد الرحمن بن مهدي قال الحفظ الإتقان. قال وبادر إذا تأهلت، أي بعد جمع ودراسة ما درست، بادر بالتأليف وبالكتابة، فإن التأليف من خير ما يثبت العلم. قال وبادر إذا تأهلت لمعرفة التأليف إلى التأليف، وهو لكونه مطلق، يعني التأليف في اللغة معناه الضم، أعم من التصنيف، لأن التأليف أن تجمع الأحاديث بعضها إلى بعض، وأما في التصنيف فإنك تتخير ولا تأخذ كل ما جمعت. قال أعم من التصنيف، وهو جعل كل صنف على حدة. ومن الانتقاء، أي والتأليف أعم من الانتقاء، وهو التقاط ما تحتاجه من الكتب. والتأليف أعم من التخريج، لأن التخريج أن تتتبع كتابا تروي أحاديث هذا الكتاب، لكن من طريقك أنت وبرواياتك أنت وبأسانيدك أنت إلى أن تلتقي مع شيخ هذا المؤلف أو شيخ شيخه. هذا ما يسمى بالاستخراج أو ما يسمى بالتخريج. وتارة يذكر أهل العلم التخريج ويحملونه على معنى غير الاستخراج، وهو أن تروي أحاديث من بسندك، تتتبع فيها طرق هذه الأحاديث وتعرف الصحيح منها من الضعيف بالتخريج. قال: والتخريج وأعم من التخريج، وهو إخراج الحديث، إخراج المحدث الأحاديث من بطون الكتب وسياقها من مروياته أو مرويات شيخه أو أقرانه كما سيأتي. قال: وكثيرا ما يطلق كل منهما على البقية، يعني التأليف والتخريج والتصنيف كلها تسمى تأليفا. قال: وكثيرا ما يطلق كل منها على البقية. قال: وباعتنائك بالتأليف تمهر، أي في الحديث، يعني تكون ماهرا وتقف على غوامضه وتذكر بذلك بين العلماء إلى آخر الدهور، خصوصا إذا كتب الله لما كتبت وما ألفت القبول، فإنه يرزقك بسببي وبحسني وبإخلاصك يرزقك هذا القبول، فيقرأ التلاميذ كتبك ويذكرونك ويثنون عليك ويسألون الله لك التوفيق إن كنت من الأحياء أو الرحمة إن كنت من الأموات. قال: وهو أي التأليف الواقع في التصنيف في الحديث، أي وللتأليف طريقتان. يذكر المؤلف هنا، يذكر الشيخ زكريا ويذكر من قبله الشيخ الحافظ العراقي، أن الناس يسلكون في التأليف مسلكين. المسلك الأول أن يجمعوا هذه الأحاديث على حسب الأبواب كما فعل أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، يرتبونه على حسب أبواب الفقه سواء كانت سننا أو كانت جوامع. والنوع الثاني من أنواع التأليف أن يسوقه على هيئة المسانيد، يجمعون حديث كل صحابي على حدة، أو جمعه مسندا أي على المسانيد تفرده أنت صحابا أي للصحابة رضوان الله عليهم واحدا فواحدا، وإن اختلفت أنواع أحاديثه كمسند الإمام أحمد. لو استعرضنا مسند أبي بكر فيه ما لرأينا أنه يذكر أحاديث ليست يعني على نسق واحد ولا تتناول موضوعا واحدا، فقد يذكر حديثا في فضل كذا ويذكر حديثا في بيان حكم كذا ويذكر حديثا في ذكر سبب نزول كذا، إنما يسوقها المؤلفون وفق سماعها من الرواة ووفق تلقيها من تلاميذ صاحب المسند ومن بعده بحسب شهرتهم وبحسب وثوقهم وبحسب مكانتهم وبحسب درجاتهم، لا هم يريدونها دون شرح. لكن الذي حدث لدى بعض المتأخرين منهم كالبزار كان يسوق هذه المسانيد ويكشف عن عللها، لأن التأليف ليس المراد به معرفة ما فيها من أحكام بقدر معرفة ما فيها من طرق. قال: أي للصحابة واحدا فواحدا، وإن اختلفت أنواع أحاديثه كمسند الإمام أحمد وغيره مما مر، وكمسند عبيد الله بن موسى العبسي وأبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، فإن له مسندا أيضا. أبو بكر بن أبي شيبة له كتابان، المسند والمصنف. المسند على أسماء الصحابة، والمصنف على حسب الأبواب. قال: وهذه هي الطريقة الثانية، وأهلها منهم من، وأهلها يعني أهل الطريقة الثانية طريقة المسانيد، من يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم كما فعل ذلك الإمام الطبراني في الكبير، ومنهم من يرتب على القبائل فيقدم بني هاشم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ومنهم من يرتب على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح ثم من أسلم يوم الفتح ثم الأصاغر سنا كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل، لأن هؤلاء آخر من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النساء، ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين. قال الخطيب: وهي أي وهذه الطريقة أحب إلينا. وقال ابن الصلاح: إنها أحسن والأولى، يعني الطريقة المرتبة على حسب حروف الهجاء أسهل، أي من الثانية، لأنه لا يشكل عليك معرفة درجة الصحابي حتى تبحث عن مكان مسنده، خلاف الطريقة الثانية فإنها قد تشكل. قال: وجمعه أي الحديث في الطريقتين معللا، أي سواء على أبواب على الأبواب أو على المسانيد، جمعك له معللا أكمل. ولهذا ذكر أهل العلم وأثنوا على كتاب الإمام الترمذي أنه يسوق الحديث ويبين علله، ومن هنا رأوا أنه أصلح لطالب الحديث وللمبتدئ من غيره ممن ألف، إذ أنهم أهملوا هذا الجانب. وهكذا ذكر أبو بكر البزار ألف كتابه وعلله، أي ذكر علله، فكان كتابه المسند أنفع كتب المسانيد. قال: أي على العلل بأن تجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه، بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلا أو وقف ما يكون مرفوعا أو غير ذلك، كما مر في بابه في الأبواب، كما فعل ابن أبي حاتم يعني في كتابه العلل، حيث ألف كتابه مرتبا على الأبواب. وفي المسانيد كما فعل الحافظ أبو يوسف يعقوب بن أبي شيبة السدوسي، حيث ألف كتابه المسند وعلله. قال: أعلى أي جمعه على العلل. قال: وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة، وما كمل أي ولم يكمل كتابه، أي جمعه على العلل في الطريقتين أعلى رتبة منه فيهما بدونه، إذ معرفة العلل أجل أنواع الحديث، حتى قال ابن مهدي رحمه الله: لا نعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. قال: ولكن مسند يعقوب ما كمل كما زاده الناظم، يعني هذه الزيادة هي من الحافظ العراقي. قال الخطيب: والذي ظهر من مسند يعقوب مسند العشرة، والمراد بالعشرة يعني المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن يعني ابن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء هم العشرة، والزبير بن العوام أحسن. قال: والعباس أي وذكر بعد ذلك مسند العباس ومسند ابن مسعود ومسند عمار يعني ابن ياسر ومسند عتبة بن غزوان. وبعض الموالي هؤلاء الذين ذكروا في كتاب مسند يعقوب بن شيبة واخترمته المدنية قبل أن يكمله رحمه الله. قال الأزهري وسمعت الشيوخ يقولون إنه لم يتم مسند معلل قط، لأن هذا تأليف يطول. ومن طرق التصنيف أيضا جمعه على الأطراف، وهذا شيء زاده الشيخ زكريا، جمع الأحاديث على الأطراف، وهو معروف لدى المتأخرين، وذلك بأن يذكر أول الحديث الذي يدل على بقيته. فمثلا يقولون حديث إنما الأعمال بالنيات يريدونه ثم يسوقون طرقه، هذا أيضا أسلوب من أساليب التأليف يسمى على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة، يعني أسانيد هذا الحديث مثلا من الكتب الستة كما فعل صاحب التحفة، تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، فإنه جمع أحاديث الكتب الستة. وكما فعل غيره ازدادوا أو أنقصوا، قال بكتب مخصوصة، قال وجمعوا أيضا أبوابا مخصوصة، أي ومن التأليف أن يقتصر المؤلف على ذكر باب معين، مثل ما صنع صاحب كتاب الصلاة، قصر تأليفه على الصلاة فقط، أو قيام الليل محمد بن نصر المروزي ألف في الصلاة وألف في قيام الليل، وغيره كما فعل الإمام البخاري في تأليفه رفع اليدين، وكما فعل في كتابه القراءة خلف الإمام، وفي كتابه أيضا التوحيد، وفي كتاب النظر أو التصديق بالنظر قال إنه للإمام الآجري. ولهذا قال وجمعوا أيضا أبوابا مخصوصة كل منها منفرد بالتأليف، ككتاب رفع اليدين وكتاب القراءة خلف الإمام وكتاب التصديق بالنظر لله للآجري. وهذا النوع من التأليف عني به المتأخرون أكثر من المتقدمين، حيث يجمعون في الباب الواحد كل ما روي ويسوقون الأحاديث بأسانيدها ومن أخرجها، كي يبينوا ما لهذه الأحاديث من طرق صحيحة وما جاء فيها من ضعف ونحوه. قال أو بالدرج جمعوا شيوخا مخصوصين كل منهم على انفراد، وهذا أيضا ضرب من ضروب التأليف أن يجمع حديث شيوخ معينين كحديث الزهري أو حديث الأعمش أو حديث فلان، يعني يجمعون ما رواه وما نقله عنه التلاميذ كل منهم على انفراده، كالإسماعيلي في حديث الأعمش والنسائي في حديث الفضيل بن عياض. أو أي ومن وجوه التأليف بالدرج جمعوا تراجم، أي ألفوا في تراجم معينة. هل المراد بالتراجم يعني أسانيد معينة كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وكحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكحديث وهب بن منبه عن أبي هريرة، قال تراجم مخصوصة كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا أيضا ضرب من ضروب التأليف. أو جمعوا طرف طرقا لحديث واحد كطرق حديث قبض العلم جمعه الإمام الطوسي، وكطرق حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جمعه الطبراني، وكذلك من جمع حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها إلى غير ذلك مما حرص أهل العلم على أن يجمعوه في كتاب مؤلف. قال: وقد رأوا أي العلماء كراهة الجمع أي التأليف لذي أي لصاحب تقصير عن مرتبته. فعن ابن المديني قال: إذا رأيت المحدث أول ما يكتب يجمع حديث الغسل وحديث من كذب علي متعمدا فاكتب على قفاه لا يفلح، يعني لأن هذا الأمر لا ينبغي أن يبدأ به طالب العلم، وإنما يكون في نهايته ما يكتبه.